بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسنا لهذا اليوم مع قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. الآيات: أولا كما ذكرت في موضوع الفرج والشدة في حلقة مضت، نجد الفرج الذي توالى على يوسف عندما وضع في البئر وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، جاء فرج آخر عندما جاءت هذه السيارة وأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. هذا فرج من الله جل وعلا. من هؤلاء أيضا الذين أسروه بضاعة أو باعوه بثمن بخس؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف المفسرون. فبعضهم قال إن الذين باعوه هم إخوانه، أي كانوا قريبين من البئر، فلما أخرجه هؤلاء السيارة قالوا إن هذا غلام لنا قد هرب منا فباعوه عليهم بثمن بخس. وقيل لا، إن الذين أخرجوه من البئر هم الذين أسروه بضاعة وباعوه بثمن بخس، أما أخوانه فقد ذهبوا. والذي يترجح لدي أن الذين أسروه بضاعة وباعوه هم الذين أخرجوه من البئر، وهو المتفق مع السياق ومع ما قبله وما بعده. فهناك قولان للعلماء في هذه المسألة، أرجحهما لدي أن الذين باعوه هم الذين أخرجوه، والضمائر وسياق الحديث يدل على ذلك. ثم أيضا إنهم هم الذين لا يعلمون قيمته فباعوه بثمن بخس وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس وادعوا أنه بضاعة من بضاعتهم. مسألة أيضا في هذا الجانب بأن الذين باعوهم إخوانه فيحتاج إلى تقدير في أول اللفظ وآخره، ولا حاجة لذلك وما ورد في ذلك من الإسرائيليات. فالذي يجعلني أرجح أن الذين باعوه هم الذين أخرجوه أن التقدير على القول الثاني أن الذين باعوهم إخوانه يحتاج إلى تقدير ولا دليل على ذلك، ولا نحتاج إلى التقدير فلنأخذ بذلك القول، والله أعلم. باعوه بثمن بخس، لماذا؟ هم كذبوا لأنهم أسروه بضاعة، قالوا أنه بضاعة لنا، أي اشتريناه من البلد الذي جاءوا به. هذه السيارة كانوا يتاجرون بين مصر وغيرها، فلم يكونوا صادقين حيث ادعوا أنه بضاعة من بضاعتهم، إذن هم كذبوا. وفيهم شبهة سرقة، والسارق والكاذب يحاول التخلص مما معه خشية أن ينكشف حاله، وهم قد كذبوا أنهم اشتروه من الشام وأسروه بضاعة، ثم هم لم يدركوا قيمته كمن سرق ذهبا وحسبه نحاسا. قلت في درس مضى من فضل الله على يوسف أن الذي اشتراه هو عزيز مصر، لم يشتريه رجل فيسوم سوء العذاب فيجعله رقيقا، إنما اشتراه عزيز مصر، وهذا فضل من الله جل وعلا وفرج ليوسف عليه السلام. ثم فرج آخر أن عزيز مصر أيضا لم يجعله خادما في البيت ورقيقا، بل أوصى به زوجته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ففرج يتلوه فرج، بل إن الفرج يتوالى في هذه القصة. فيا أخي المؤمن، كن واثقا بوعد الله، أحسن الظن بربك، إلجأ إليه عند الشدائد. فقط في هذه الآيات يتوالى الفرج، فبدل أن يباع رقيق على أي إنسان يشتريه عزيز مصر، وبدل أن يشتريه عزيز مصر ويجعله في البيت خادما أو رقيقا، يوصي زوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه مسألة مهمة أشرت إليها بالتفصيل في حلقة مضت. هنا وقفة مهمة للآباء وللمربين وللقادة وللعلماء. عزيز مصر توسم في هذا الغلام أنه رجل غير عادي، لم يقع فيما وقع فيه أولئك الذين أسروه بضاعة، أولئك الذين أخرجوه من البئر فلم يعرفوا قيمته فأسروه بضاعة واعتبروه رقيقا وباعوه بثمن بخس، أما هو فكانت له فراشة، فأوصى امرأته فقال أكرمي مثواه. وهذا يذكرنا أيها الأخوة في هذا الدرس في قصة ابنتي صاحب مدين، عندما قالت إحداهما لأبيها استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فقد توسمت أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا لما رأت من صفاته ومن مجدته ومن مروءته في موسى عليه السلام. بل قبل ذلك امرأة فرعون توسمت في موسى عليه السلام وهو في المهد، وقالت امرأة فرعون ماذا قالت لزوجها؟ قالت لفرعون كما في سورة القصص أنه نتخذه ولدا، أي طلبت من زوجها أي من فرعون إكرام موسى عليه السلام، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهي طلبت بقاء موسى عليه السلام وتوسمت فيه هذا الرأي، فالتوسم أصبح في موقعه. فإذلك أيها الأحبة نجد مثال ذلك الراهب والغلام. كان الغلام يمر في الطريق من عند الراهب فتوسم فيه الراهب أن هذا الغلام شخص غير عادي، فبدأ يناديه وبدأ يعلمه، وصدقت فراسة الراهب فأصبح هذا الغلام كما قص الله علينا قصته، وكما ذكر في صحيح مسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان. إذن على المربين وعلى الآباء أن تكون لديهم فراسة في أبنائهم وفي تلاميذهم وفي طلابهم، فقد يكون يا أخي الكريم بين يديك أحد المجددين، أحد العلماء، أحد القادة، فتتعامل معه بما يناسب حاله دون تمييز يحدث حسدا بين أقرانه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كانت معاملة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صغير يحضر مع أهل بدر، لأن توسم فيه هذه النجابة وهذه القوة، وكان كما كان وكما توقع عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا درس عظيم للمربين وللآباء في تلاميذهم وأبنائهم، فلينتبه لذلك. قد يقول قائل كيف أعرف هذا؟ يستدل على ذلك بقرائن وإشارات، وقبل ذلك صدق مع الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمعلم والمربي والأب إذا اتقى الله جل وعلا في أبنائه وفي تلاميذه جعل الله له فرقان يعرف به هذا من ذاك بإشارات ودلائل وكلمات ومواقف تدل على المرء وهو من صغره على ما يكون بعد ذلك في كبره. وهذا حدث كثيرا في التاريخ، وأشرت إلى شيء من ذلك كما قلت لكم في قصة يوسف وفي قصة موسى عليهما السلام وفي قصة الغلام، وكما حدث مع ابن عباس ومع غيرهم مما هو معروف. نقف مع قوله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أحوجنا إلى الوقوف مع هذه الآية في هذه الظروف التي تعيشها الأمة. القنوط واليأس دخل كثيرا من القلوب بعدما فعله أعداء الله من إعادة الاستعمار مرة أخرى على بلاد المسلمين، وما يفعله اليهود في فلسطين، وما يفعله الغرب وبخاصة بعد أحداث أفغانستان والعراق، وما حدث بعد سقوط بغداد، نفوس أصابها التشاؤم واليأس والقنوط. لا يا أحبتي الكرام، لا أيها المؤمنون، والله غالب على أمره، في القرآن تواترت الآيات في بيان أنه لا يجوز الخوف إلا من الله جل وعلا، ولا الخشية إلا من الله، فلا تخافوهم وخافون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني. فأيها الأخوة، الله غالب على أمره، لنثق بالله وبوعده، وأن نأخذ بالأسباب التي توصلنا إلى العز والسؤدد والمجد والفخر. هذه الأمة، الأمة المصطفاة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما أصابنا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلنحسن الظن بالله ولنثق به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية والله غالب على أمره، وما حدث ليوسف عليه السلام وكيف كانت النتيجة، نقول مع ما تعيشه الأمة من بلاء ومن محن ومن تسلط الأعداء، فعلينا أن نأخذ بالأسباب التي تعيد الأمة إلى مجدها وعزها وسؤددها. وهنا اطمئنوا وثقوا بوعد الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. التمكين أيها الأحبة تمكين خاص وعام، وقد حصل عليهما يوسف عليه السلام. مكنه الله جل وعلا في أول الأمر من قلب العزيز، ومكنه الله جل وعلا في داخل السجن. هذا تمكين خاص، وتمكين عام عندما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فأصبح هو عزيز مصر، بل هو سيد مصر الآمر الناهي، حكم فيهم بشريعة الله جل وعلا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي وكأن الآية تشير إلى أن من يأخذ بالأسباب التي أخذ بها يوسف فسيكون نهايته التمكين بإذن الله. وهذا سأقف فيه مع أيضا درس مستقل، كيف نصل إلى ما وصل إليه يوسف. أقصد في التمكين في الأرض هناك أسباب جعلها الله جل وعلا، من أخذ بها حصل على التمكين، إما التمكين الخاص أو التمكين العام، كما سيتضح إن شاء الله في تلك الحلقة. وأيضا نجد ما يتعلق بتأويل الأحاديث هنا، وكذلك مكنا ليوسف رضي الله عنه ونعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. ذكر بعض المفسرين أن تأويل الأحاديث هنا ليس هو فقط ما يتعلق بتعبير الرؤيا، بل هو أعم من ذلك، أي تفسير الأحداث. فيوسف عليه السلام أكرمه الله بتأويل الأحاديث في تعبير الرؤيا، وهذا معنى أولي وهو ما مشى عليه المفسرون، ومعنى آخر وهو تعبير الرؤيا أي أو تأويل الأحاديث أي تفسير الأحداث، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون، إنه كان في من كان قبلكم رجال محدثون، فإن يكن من أمتي أحد فهو عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي ما يسمى اليوم بعلم استشراف المستقبل. وهو ليس من ادعاء الغيب، كلا وحاشا، إنما هي فراسة وعلم قائم بذاته يبنى على الأرقام. إذا توافرت في الإنسان الصدق، الإيمان، التقوى، العلم، جعل الله له فرقان وبنى دراسته واستشرافه للمستقبل على هذه الأمور. وهذا العلم أصبح اليوم علما مستقلا يدرس في الجامعات، ولكننا نلحظ أن الذين يفارقهم التقوى والإيمان يخطئون كثيرا في هذا الجانب. أما إذا توافر مع هذا العلم تقوى وورع وصدق مع الله جل وعلا والتجاء إليه، توافرت الفراسة، الفرقان، واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثم الأخذ بدراسة السنن الكونية، فالسنن لا تتخلف، دراسة التاريخ. وأصل هذا العلم أيها الأحبة وهو ما يسمى اليوم بمصطلح فقه الواقع، يجب أن يبنى على الكتاب والسنة، وأن نكون فيه بين الإفراط والتفريط. هناك من غلا في هذا العلم فأخرجه عن حده، وهناك من أنكره وهذا غير صحيح. فأصل هذا العلم علم الفقه الواقع في الكتاب والسنة وفي سيرة السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهو علم له أصوله ومنطلقاته، وأحوج ما نحتاج إليه في عصرنا الحاضر أن ندرس فقه الواقع وأن نتعامل معه. كم نحتاج إلى هذا العلم، وأن تنشأ له المدارس، وأن يبنى كما قلت على الكتاب والسنة وعلى السنن الكونية وعلى دراسة التاريخ، وقبل ذلك وبعده بالالتجاء إلى الله بأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدني وسددني، كما ورد في الحديث، في حديث علي، أن يسأل الله أن يهديه وأن يسدده في طريقه. بهذا نكون تعاملنا مع هذا العلم تعاملا واقعيا دون إفراط أو تفريط، وأن يكون العالم الشرعي على مستوى من وعي ما يقع في أمته وما يحيط بها من أخطار. ومن أجل أن نرسم الطريق لواقع هذه الأمة، وأن نستثمر كل خبر وكل حدث وكل أمر في رؤيتنا للمستقبل، هذا العلم أيها الأحبة انطلاقا من تفسير بعض المفسرين ولنعلمه من تأويل الأحاديث أن معناها أعم من تعويل الرؤية وإنما هو تفسير الأحداث، هذا العلم نحتاج إلى أن نعنى به باعتدال وبوسطية دون إفراط أو تفريط، وأن نرسم لأمتنا ما يتعلق بمستقبلها ضمن خطط تبنى على العلم والدراسة واليقين ومراعاة الأحوال ومعرفة أحوال الأمم وأحوال الأعداء والأصدقاء والإمكانات، مع دراسة السنن الكونية ودراسة التاريخ. وبهذا نصل بإذن الله إلى ما ينقذ هذه الأمة مما هي فيه ومن واقعها ومن حالها، وأن ترتفع بمستوى الوعي لديها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في القرآن، وأن ينفعنا بما سمعنا، ونواصل بإذن الله في حلقات قادمة مع هذه السورة العظيمة ومع هذه الدروس العجيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.